بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من صفات عباد الرحمن التي ذكرت هذه الصفات في آخر سورة الفرقان، قال الله عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وكان أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. ما معنى هذه الصفات أيها الأحبة الأفاضل؟ وما معنى القلب الخاشع؟ معناه القلب الذي يستجيب لأوامر الله ويعظم شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك أذكر نفسي وإخواني جميعا بأن على الإنسان أن يصغي للخير، يصغي لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدري، لعل الله عز وجل أن يحيي قلبه إن أصغى لكلام الخير. لعل قائل يقول: وهل يوجد بعض الناس لا يصغون للخير؟ نعم، يوجد أمثال هؤلاء. كيف يوجد أمثال هؤلاء؟ تأتي إلى الرجل الذي قد يقصر في جانب معين، فيذكر هذا الرجل بالله سبحانه وتعالى. أول أمر يقول لك: وفر كلامك لنفسك، اذهب وانصح أهلك، لا تكلمني، لا تنصحني في الموضوع الفلاني. إذا ذكرت بأمر من أمور الخير، أصغي لهذا الكلام، لعل الله عز وجل أن ينفعك بهذا الكلام. وأحيانا قد يجعل الإنسان بينه وبين سماع الخير حاجزا معنويا. كيف حاجز معنوي؟ تجد بعض الناس وإن حضر معك وإن جلس أمامك هو في توهان وفي شرود عظيم جدا. وأنا ألمس هذا أين أيها الأحبة الأفاضل؟ ألمس هذا أحيانا في خطبة الجمعة. تجد بعضهم، جاءني مرة رجل وقال: ما دعيت في آخر الخطبة. قلت: أخوي كيف ما دعيت؟ قلت كذا وكذا، وذكرت له بعض الأدعية. فقال: جزاك الله خير. فعلمت بأن بعضهم وإن كان حاضرا بجسده معك لكنه ذهنيا في خارج المسجد، وبعضهم في خطبة الجمعة. لا أتكلم عن أطفال صغار، لا، بل أتكلم عن رجال كبار يتكلمون في خطبة الجمعة. وقبل أيام جلست في إحدى المساجد في إحدى مدن الدولة، وألقى الإمام وقرأ من كتاب كلمة جميلة جدا عن سيرة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. ومعاذ من علماء الصحابة ومن الفقهاء الذين يعني جاءت لهم فضائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني أحبك في الله. فالرجل تكلم، الإمام تكلم بكلام طيب وجميل في سيرة معاذ بن جبل في كلمة تستغرق 5 دقائق. فكنت أسمع 2 من رجال كبار في السن يتكلمون في وسط كلام هذا الإمام ولا يبالون أبدا بحديثه، يتكلمون بصوت عالي. فهذا من الحرمان. أصغي للخير واستمع للخير، لا تدري، لعلك إن سمعت شيئا من الخير أن يلقى هذا الخير في قلبك فتنتفع ببعض الكلمات أبد الدهر. نسأل الله عز وجل أن يتولانا برحمته. نعود إلى كتابنا أيها الأحبة الأفاضل، كتاب زاد المستقنع للعلامة موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي. قال: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه، وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. يتكلم المؤلف عن عدة مسائل تتعلق بالنية في الطهارة. قال في الجملة الأولى: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه. يتكلم المؤلف عن مسألتين. المسألة الأولى: إذا نوى غسلا مسنونا وكان عليه غسل واجب، هل هذا الغسل المسنون يكفي عن الواجب أم لا؟ المسألة الثانية، سأرجع إلى هذه المسألة مرة أخرى، إذا نوى بالغسل الغسل الواجب وكان عليه غسل مسنون، وهذا الغسل الواجب هل يجزئ عن المسنون أم لا؟ إذن هذه هي المسائل التي أوردها المؤلف. نأتيها مسألة مسألة. المسألة الأولى، إن نوى غسلا مسنونا فهل يجزئه عن الغسل الواجب؟ ما صورة هذه المسألة؟ رجل في يوم الجمعة نسي أنه على جنابة، وعلى القول بأن غسل يوم الجمعة والغسل لصلاة الجمعة سنة، فاغتسل لصلاة الجمعة، وبعد ما اغتسل وراح صلى الجمعة اتذكر أنه كان على جنابة، هل صلاته صحيحة أم لا؟ واضح مسألتنا بارك الله فيكم. هذه هي مسألتنا. مثال آخر، رجل اغتسل لصلاة العيد ونسي أنه كان على جنابة، هل غسله هذا يكفيه عن غسل الجنابة أم لابد يرجع ويغتسل غسل الجنابة؟ انتبهوا، ما أتكلم عن جمع النية، لا، نتكلم عن رجل كان عليه غسل واجب واغتسل غسل مسنون ونسي الغسل الواجب، هو ناسي مو متذكر الغسل الواجب، فقال المؤلف هنا يجزئه ولا شيء عليه، يعني هذا الغسل المسنون مجزئ. طيب وين دليلك أيها المؤلف؟ قال الدليل ووجه الاستدلال أن كلاهما طهارة، فإذا وقعت هذه الطهارة شملت الطهارة الواجبة والمسنونة. يعني لو قلنا له ارجع واغتسل غسل الجنابة، هل سيفعل شيء جديد؟ لا، لن يفعل شيء جديد، سيصب الماء على سائر جسده، هذا قول المؤلف. ولكن للحنابلة قول آخر، وهو أنه لا يجزئه عن الغسل الواجب، وهذا هو الصواب والله تعالى أعلم. يعني الآن مسألة، لو أن رجلا يوم الجمعة اغتسل لصلاة الجمعة وهو ناسي موضوع الجنابة، ما تذكر إلا بعد صلاة الجمعة، نقول له ارجع فاغتسل غسل الجنابة وأعد صلاة الجمعة ماذا؟ ظهرا 4 ركعات، أعد صلاة الجمعة ظهرا 4 ركعات. فهذه مسألة ينتبه لها. لماذا أيها الأحبة الأفاضل؟ هذه المسألة مبنية على قاعدة اسمها قاعدة التداخل، التداخل بين العبادات. غسل الجنابة غسل مقصود لذاته، مطلوب منك أن تأتي به، وغسل الجمعة غسل مسنون مطلوب أن تأتي به، وأنت نويت غسل الجمعة ونسيت أن تنوي غسل الجنابة، فهنا لا يصح التداخل، لا يصح التداخل، لأنك أصلا ما دخلت بين عبادتين، لم تدخل بين عبادتين، وإنما نويت عبادة واحدة ونسيت الثانية، نويت عبادة واحدة ونسيت الثانية. عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، إن نوى غسلا واجبا هل يجزئه عن المسنون؟ يعني رجل مثلا راح استيقظ وقت الضحى في يوم الجمعة واغتسل غسل الجنابة ونسي أن ينوي غسل الجمعة، نسي أن ينوي غسل الجمعة، هل هذا الغسل يجزئه عن غسل الجمعة؟ طبعا هو لا يأثم إن ترك غسل الجمعة، لأنه كما سيأتي معنا الراجح أن غسل يوم الجمعة سنة، ولكن واحد يريد يطبق السنة، هو حريص على السنة يريد تطبيق السنة. مثال آخر، رجل اغتسل غسل الجنابة بعد صلاة الفجر يوم العيد ونسي أن ينوي غسل يوم العيد، هل يجزئه هذا الغسل غسل الجنابة عن غسل يوم العيد أم لا؟ هل يجزئه أم لا؟ أما طبعا الجنابة الغسل الواجب فيجزئه ويرتفع، يعني هو الآن نوى غسل الجنابة ونسي أن ينوي غسل يوم الجمعة، غسل الجنابة صحيح لا إشكال فيه لأننا ناونا، فإذا نواه لا إشكال في ذلك، لكن هل يقع الغسل المسنون أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. هذه هي المسألة. الراجح والله تعالى أعلم أن الغسل المسنون لا يقع، أن الغسل المسنون لا يقع، وهذا هو الأشهر عند الحنابلة، هذا هو الأشهر عند الحنابلة. ما الدليل على ذلك؟ جاء عند ابن حبان وحسنه الشيخ الألباني عن عبد الله بن أبي قتادة قال دخل علي أبو قتادة وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال أغسلك هذا من جنابه، يعني ابنه جالس يغتسل فسألها الأب: أنت تغتسل أي غسل؟ قال: غسل جنابة. قال: أعد غسلا آخر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى. يعني ما كان ناوي غسل يوم الجمعة، فأمره أبوه أن يعيد الغسل المسنون، يعيد الغسل المسنون. أما الغسل الواجب أجزاءه، أما الغسل المسنون فأمره أن يعيده. طيب، عندنا مسألة: لو أن رجلا كان عليه غسل واجب ومسنون، عنده غسلين، مثل صاحبنا في يوم الجمعة أو مثل صاحبنا في صبح يوم العيد، فنواهما جميعا بعمل واحد، نواهما جميعا بعمل واحد، يعني هو يصب الماء نوى أن هذا غسل الجنابة وغسل الجمعة، وهو يستحم نوى بأن هذا غسل الجنابة وغسل صلاة العيد، غسل صلاة العيد، حكى جماعة من أهل العلم إجماع العلماء على أن هذا العمل مجزئ، بل ذكر ابن عبد البر أن القول بعدم الإجزاء قول شاذ، القول بعدم الإجزاء قول شاذ. إذن بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن عبد البر وابن قدامة وأيضا ابن رجب الحنبلي أن هذا الغسل مجزئ عن الغسلين، أن هذا الغسل يجزئ عن الغسلين. طيب، عندنا مسألة أيها الأخوة الكرام: لو أن رجلا اغتسل غسل الجمعة ونسي غسل الجنابة، واضح بارك الله فيكم، هذه ذكرناها، هل نقول له أعد غسل الجنابة؟ نقول نعم، ذكر يعني مرت هذه المسألة معنا، لكن الفائدة أن هذا قول جمهور أهل العلم أن هذا الغسل لا يجزئه لأنه لم ينوي غسل الجنابة، أما إذا شركهما سويا فيجزئه هذا، يجزئه هذا. ثم قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. ما معنى كلام المؤلف؟ إن اجتمعت عليه عدة أحداث، يعني رجل استيقظ من النوم، استيقظ من النوم هل يعتبر متوضئ؟ لا. وبعد ما استيقظ من النوم راح وقضى حاجته، ما توضأ بعد، وبعد ما قضى حاجته تناول طعام الغداء، وكان طعام الغداء عبارة عن لحم إبل، كم سبب الآن للوضوء عليه؟ ثلاثة: استيقظ من النوم، قضى حاجته، وتناول لحم الجزور، فتوضأ وضوء واحد عن هذه الأشياء الثلاثة، هذا يجزئه ولا إشكال في ذلك، يجزئه ولا إشكال في ذلك. وهذا هو قول جمهور أهل العلم. قال جماعة من أهل العلم قالوا: هذا مثل التداخل في الحدود، يعني رجل سرق من هذا 1000 ومن ذاك 500 ومن ذاك 3000، نقطع يده كم مرة؟ مرة واحد ولا 3 مرات؟ كم مرة تقطع يده؟ مرة واحد. واضح بارك الله فيكم. هذا رجل الآن استيقظ من النوم وقضى حاجته وأكل لحم إبل، يتوضأ 3 مرات؟ لا، وإنما يتوضأ ماذا؟ يتوضأ مرة واحدة، يتوضأ مرة واحدة، ولا حرج عليه في ذلك، بل توضؤه 3 مرات لا دليل عليه، توضؤه 3 مرات لا دليل عليه. ثم قال: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، وهو التسمية. يجب الإتيان بماذا؟ الإتيان بالنية، يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. طيب سؤال: ممكن واحد يتوضأ بدون ما ينوي؟ عشان صار ما ممكن؟ 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 هذه الأيام أيام الشرود، ترى عادية الشرود الذهني هذا يقع، ممكن أم لا؟ يعني بل أنا لا أخفيكم، أحيانا وقع لي هذا، أنا شخصيا وقع لي هذا أبدا. لا لا، يعني هل متصور هذه المسألة أن في واحد يتوضأ بدون ما ينوي يستوي يعني؟ ها؟ ما يستوي؟ لا لا، كيف يقع؟ يقع ولا ما يقع؟ يقع يا جماعة الخير، كيف ما يقع؟ اللي يقول ما يقع الظاهر مو منتبه لنفسه. أخوان الكرام، كثير من الناس، اصبر عليه شيخ، اصبر عليه، كثير من الناس بارك الله فيكم عندما يريد أن يغسل يديه بعد الطعام يقول: يا أخي ما حسيت بنفسي إلا وأنا أغسل ذراعي إلى المرفقين. هذا ترى فعل أعمال الوضوء بدون نية، واضح بارك الله فيكم، فعل أعمال الوضوء من دون نية، وهذا يقع كثيرا. حتى بعض الناس يقول لك: وصلت في الوضوء إلى غسل القدمين وبعدين انتبهت أنا شو أسوي، هذا موجود ويقع بارك الله فيكم. فلذلك بعض الناس يقول لك يا أخي كيف مثل هذا الأمر؟ بل يعني أذكر لكم قصة طريفة قال لي حدثني أحد الزملاء. قال أيام ما كانت يعني طفرة الأسهم والناس مقبلة على الأسهم إقبالا عظيما، فظاهر بجانب سوق الأسهم يوجد مصلى أو مكان للصلاة، فكان أحدهم يعني هو ما ذكر لي التفاصيل هذه بس هذا التحليل القصة يعني. ذهب إلى سوق الأسهم، إما وجد السهم في ارتفاع أو في انخفاض شديد، فالرجل انشغل باله انشغالا عظيما. وجاء وقت صلاة الظهر، فصاحبنا يقول تفاجأت يعني أن الرجل جاء ونزع الغترة والعقال ووضعها ولم يفتح الماء، لا، وفعل كل أعمال الوضوء. فقلت له يا أخي الكريم شو تسوي؟ قال أتوضى. قلت ما فتحت الماء. فهذا موجود أحيانا، بعض الناس يكون في شرود عظيم جدا. فالمؤلف ماذا يقول؟ يقول يجب أن تأتي بالنية عند أول واجبات الطهارة، واجبات الوضوء. ما هو أول واجبات الوضوء عند الحنابلة؟ أي مرت معنا في الدروس الماضية، التسمية. وذكرنا بأن التسمية الراجع أنها سنة ليست واجبة. فالمؤلف شو يقول؟ يقول إذا أردت أن تتوضأ لا، لابد تكون ناوي قبل التسمية، ناوي قبل التسمية. هذه المسألة واضحة. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، والوضوء عبادة، والعبادات تبنى على النية، فالنية تكون قبل العبادة، النية تكون قبل العبادة. لكن الجملة الثانية انتبهوا لها، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. ما معنى هذا الكلام؟ النية قبل أول واجب في الوضوء واجبة، لأنك خلاص شرعت في واجبات الوضوء. والنية عند أول سنة من سنن الوضوء، إما بدأت بواجب سنة قبل الكتابة. واحد يقول لك كيف أبدأ بسنة قبل واجب؟ قلنا الغسل، غسل اليدين أول الوضوء ما حكمه؟ سنة. لو أن رجل ما سمى غسل يديه، هنا يقول المؤلف يسن أن تنوي هنا، واضح بارك الله فيكم، بعد ما غسل يديه قال بسم الله، قال يجب أن تنوي هنا. فهمتم علي بارك الله فيكم؟ هذا يعني تفصيل في المذهب، تفصيل في المذهب. قال واستصحاب ذكرها في جميعها، يعني يسن استصحاب ذكر النية في جميعها في جميع الطهارة. يعني إذا نويت النية في أول الوضوء، إذا جعلت النية هذه في بالك وأنت تتوضأ إلى ختام الوضوء هذا أحسن. أما إذا نويت في أول الوضوء بعدين ذهنك انشغل بشيء آخر لا حرج عليك، مع الانتباه أيها الإخوة الكرام أن الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فعندما تتوضأ تذكر هذه الآية. قال النووي الأفضل أن ينوي من أول الوضوء ويستديم إحضار النية حتى يفرغ من الوضوء، وهذا الاستحباب متفق عليه. يعني إن النية تكون موجودة طيلة الوضوء هذا مستحب إجماع العلماء. إخواني الأفاضل، من هذا الذي تكون دائما نية الوضوء على باله من أول ما يقول بسم الله إلى أن يغسل قدميه؟ في أحد يفعل هذا دائما؟ لا، الإنسان كثير ما يشرد ذهنه. فلذلك هذا تخفيف أن النية فقط في أول الوضوء، وبعد ذلك يستحب أن تكون هذه النية على بالك، يستحب أن تكون هذه النية على بالك. قال ويجب استصحاب حكمها، يعني ما يأتي الإنسان في وسط الوضوء ويقول قطعت وضوئي، يقول لك أنا مو متوضي خلاص أبطل وضوءه، فهذا لا يجوز ويعتبر وضوءه باطلا. يعني مثلا لو أن رجلا في نهار رمضان نوى قطع الصيام، ما حكم صيامه؟ صيامه باطل. لماذا؟ لأنه نوى قطع العمل. وهذه مسألة دقيقة، وعلى العموم يعني لا ينبغي أن نوسوس في هذه المسألة كثيرا. ثم قال وصفة الوضوء أن ينوي، والنية محلها القلب، ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد وتباح معونته وتنشيف أعضائه. عندنا عدة مسائل تتعلق بصفة الوضوء، وقبل أن أذكر هذه المسائل أود أن أذكر لكم أحاديث في البخاري ومسلم ذكرت صفة الوضوء. أولا حديث عبد الله بن زيد أنه سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم، فدعا بتور من ماء، إناء أو سطل من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع عبد الله بن زيد؟ فأكفأ من يديه على التور، يعني صب شيئا من الماء على يديه فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وعند البخاري ومسلم واللفظ البخاري عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. هذا حديث واحد، حديث عبد الله بن زيد. أيضا حديث عثمان بن عفان عند البخاري ومسلم أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الثالث حديث عمر بن عبسة عند الإمام مسلم في صحيحه، عمر بن عبسة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الوضوء والصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم، وأتمنى أن نتأمل في هذا الحديث جيدا، قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق وينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وفمه يعني وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. وهذا والله فضل عظيم جدا لهذه العبادة الجليلة. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، كثير من هذه المسائل ذكرناها، لكن سأذكر بعض المسائل التي أوردها المؤلف. قال: ثم يتمضمض ويستنشق. كيف يتمضمض ويستنشق؟ مر معنا في حديث عبد الله بن زيد سمعناه قبل قليل عند البخاري ومسلم، قال: فمضمض واستنشق، الاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، واستنثر إخراج الماء من الأنف ثلاث غرفات. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنك تغرف الماء تجعله في كفك ثم تجعل هذا الماء للفم وللأنف وتستنثر باليسرى. واضح بارك الله فيكم. الناس الآن بعضهم ماذا يصنع؟ يأخذ الماء يجعله للفم ثم يأخذ الماء يجعله للأنف، والذي ورد أنك تأخذ ماء واحدا للفم والأنف. طيب لو واحد يقول لك أنا أخذت ماء للفم ثم أخذت ماء للأنف، هل وضوئي باطل؟ لا، وضوءك ليس باطل، ولكن طريقة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هكذا. قال ابن القيم: لم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث البتة، لم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث البتة، ما جاء هذا الأمر، وإنما جاء عدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق. قال النووي: وأما الفصل فلم يثبت فيه حديث أصلا. ثم قال: فلا، يعني ذكر حديثا ضعيفا، قال: فلا يحتج به لو لم يعارضه شيء، فكيف إذا عارضه أحاديث كثيرة صحاح. إذن العمل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما فصل بين المضمضة والاستنشاق، ما فصل بين المضمضة والاستنشاق. طيب سؤال: ما الدليل على أن الاستنثار يعني إخراج الماء من الأنف يكون باليسرى؟ الدليل آية أو حديث؟ أحد يعرف؟ طيب، جاء عند النسائي وأحمد وابن حبان من حديث علي أنه، يعني ذكر في طريقة وضوءه، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ونثر بيده اليسرى، فعل ذلك 3 مرات، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره، هذا طهوره. إذن أيها الأحبة الأفاضل، الشاهد: ونثر بيده اليسرى، ورفعه علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر رواه النسائي وأحمد وابن حبان، النسائي وأحمد وابن حبان. عندنا مسألة: يجب غسل جميع الوجه. هذه تختلف عن المسألة الماضية، من فروض الوضوء غسل الوجه، لكن أيضا من فروض الوضوء أن تغسل جميع الوجه. ما هو الوجه؟ ما تواجه به الناس. يعني رجل غسل وجهه إلى الحاجبين، الجبهة هذه ما غسلها، هل وضوءه صحيح؟ لا، وضوءه باطل. رجل بارك الله فيكم غسل أغلب وجهه، يعني الجانب هذا الأيمن أو الأيسر، ترك غسله متعمدا من دون سبب بشدة العجلة، وضوءه باطل. حكى الإجماع على أنه يجب غسل جميع الوجه، الطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن عبد البر في الاستذكار، والقرطبي في التفسير. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وقد أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه في الوضوء ولا مسح بعضه في التيمم، وأجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه في الوضوء ولا مسح بعضه في التيمم. طيب عندنا مسألة: الوجه إذا ما كان فيه لحية الأمر يسير وسهل، يعني واضح المسألة. إذا كان في الوجه لحية، هل يجب أن أوصل الماء إلى البشرة أم أكتفي بغسل الشعر والبشرة لا يلزم أن أوصل الماء إليها؟ نقول في المسألة تفصيل: أما لو كانت اللحية خفيفة فيجب أن تغسل اللحية وتوصل الماء إلى تحت اللحية. واضح بارك الله فيكم. يعني بعض الناس لحاهم قصيرة، فنقول اغسل وجهك وأوصل الماء إلى البشرة، أوصل الماء إلى البشرة. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم. قالوا: لأن يعني هذه اللحية القصيرة لا تغطي على الوجه الذي يقع أو تقع به المواجهة. طيب ما ضابط اللحية الخفيفة غير الكثيفة؟ قال بعضهم: ضابطها العرف. وقال بعضهم: ما ستر البشرة فهي لحية كثيفة، يعني ما تشوف تحت اللحية، وما لم يستر البشرة
فهي لحية خفيفة. يعني الآن أنا ما أتكلم عن موضوع الأخذ من اللحى، لكن هذا واقع، بعض الناس لحيته يعني المكينة هذه التي على رقم واحد، هذه كثيفة أم خفيفة؟ هذه خفيفة، فيجب أن يغسل اللحية، ويغسل ماذا؟ يغسل أسفلها، يغسل أسفلها. فهذا وهذا هو قول جمهور أهل العلم. مسألة ثانية، رجل لحيته كثيفة، وهكذا كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يجب أن يغسل ظاهر اللحية. واضح بارك الله فيكم؟ يعني لو افترضنا أن رجل لحيته كثيفة غسل وجهه وما غسل ظاهر اللحية، غسل باطنها، الظاهر تركه، واضح بارك الله فيكم؟ هذا لا يصح بإجماع العلماء. قال النووي: اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف. اللحية الكثيفة يجب أن تغسل ظاهرها بلا خلاف. يعني بعض الناس لحيته كثيفة يقول لن أغسل الظاهر، سأغسل أسفل اللحية، لا يجوز هذا الأمر. حكاه النووي إجماعا، لأن هذا يقع به ماذا؟ هذا الأمر تقع به المواجهة، تقع به المواجهة. عندنا مسألة أيضا في قول عامة العلماء: لا يجب غسل باطن اللحية الكثيفة. في قول عامة العلماء: لا يجب غسل باطن اللحية الكثيفة. يعني رجل توضأ غسل ظاهر اللحية الكثيفة، هذا واجب عليه، باطنها هل يجب عليه أن يغسل الباطن؟ لا، لا يجب. واضح بارك الله فيكم؟ مثال آخر، رجل لحيته كثيفة جدا غسل ظاهرة، هل لابد يغسل البشرة أسفل اللحية؟ لا، لا يجب عليه هذا، لا يجب عليه هذا. طبعا موضوع تخليل اللحية هذه من السنن، لكن هل يجب عليه؟ لا يجب عليه، وهذا في قول عامة أهل العلم، بل يكاد النووي أن يحكيه إجماعا في كتاب المجموع. ذكر عن بعضهم أنه يخالف المسألة، ولكن قال وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم، جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. عندنا مسألة، رجل لحيته كثيفة مسترسلة، واضح بارك الله، طويلة، يعني هل يجب، يعني هو الآن غسل وجهه، غسل وجهه كامل، هل يجب أن يغسل الجزء المسترسل من اللحية؟ واضح بارك الله فيكم؟ هذه مسألتنا، غسل الوجه وغسل الظاهر، لكن بعض الناس لحيته إلى منتصف صدره، هل يجب أن يغسل لحيته إلى آخرها؟ هذه هي مسألتنا. جمهور أهل العلم على وجوب الغسل، جمهور أهل العلم على وجوب الغسل، والحنفية يرون سنية الغسل، وابن حزم يقول بعدم مشروعية الغسل، والأقرب للصواب والله أعلم وهو الأحوط وجوب الغسل، لأن هذا كله تقع به المواجهة. طيب ركزوا معي، الله عز وجل أمر بمسح الرأس، صحيح ولا لا؟ في الوضوء. طيب المرأة شعرها إلى قدمها، تمسح شعرها لين الريل ولا بس الرأس؟ بس الرأس. لماذا فرقنا؟ ليش اللحية قلنا تغسل مسترسل، الرأس قلنا واضح أنك تغسل تمسح فقط الرأس ولا تمسح مسترسل؟ تفضل شيخي، ترى شيخ أنت جديد على الدرس، الله يرضى عليك الشيخ، هؤلاء لهم في شيء اتفقنا عليه من البداية، رفع اليد الشيخ، اتفقنا على هذا من أول المجالس، هذا اتفاق، والمعروف عرفا كالمشروط شرطة، فوسع صدرك علي الشيخ. هنا تفضل. ليس هكذا، تفضل. ما سمعت؟ بس الرأس الشيخ، شيخ تفضل. بس لا، ذاك الرأس الشيخ، الله قال امسحوا برؤوسكم وحده. جيد، احسنت احسنت، كلامك جيد. الوجه كل ما تقع به المواجهه، والشعر النازل عن الرأس ما يسمى، يعني ما لماذا سمي شعر الرأس؟ من الترأس، واضح بارك الله فيكم، الشعر اللي داق الأرض بارك الله فيكم، هذا لا يسمى رأسا، هذا لا يسمى رأسا، واضح بارك الله فيكم. ما استرسل من الرحية يسمى وجه، ما نزل من شعر الرأس لا يسمى رأسا، لا يسمى رأسا. طيب عندنا مسألة، غسل ما حكم غسل باطن ما استرسل من اللحية؟ رجل لحيته إلى نصف صدره مثلا، هل يجب أن يغسل باطن ما استرسل من اللحية؟ واضح المسألة هذه؟ قال النووي: ولا يجب غسل باطنه بلا خلاف وإن كان خفيفا، وإن كان خفيفا، يعني لو كان مسترسل وخفيف الباطن لا تلزم بغسله، لا يجب عليك هذا. عندنا مسألة، لا شك ولا ريب أن من فروض الوضوء مسح الرأس، الله ذكر هذا في القرآن، وامسحوا، قال: فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما الواجب في مسح الرأس؟ أكيد السنة بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، لكن رجل توضأ ومسح نصف رأسه، هل وضوء صحيح أم باطل مع الدليل؟ أبو من الشيخ؟ بوسيف، تفضل بوسيف. الدليل، بس لو قال لك السنة بيّنت عمل النبي صلى الله عليه وسلم برؤوسكم مجملة، هذه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ مسح جميع الرأس، إذن يجب أن يمسح جميع الرأس وإلا كان وضوءه باطلا. حمود، يعني ما يلزم مسح كل الرأس؟ أحسنت. جاء عن بعض الصحابة أنهم لم يمسحوا جميع الرأس وإنما مسحوا بعض الرأس. جاء عن ابن عمر كما رواه عبد الرزاق بسند صحيح أنه كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما مسحة واحدة اليافوخ فقط، يعني مقدمة الرأس، يعني تقريبا ربع الرأس، تقريبا ماذا؟ ربع الرأس. فهذا هو الأقرب للصواب، وهذا مذهب الحنفية، قالوا يكفي مسح ربع الرأس. وأيضا جاء مثله عن سلمة بن الأكوع، يعني عن اثنين من الصحابة، عن ابن عمر أنه كان يمسح اليافوخ فقط، وعن سلمة بن الأكوع أيضا أنه يعني ما مسح جميع الرأس، ما مسح جميع الرأس. ولكن أيها الأحبة الكرام، الشافعية ماذا يقولون؟ قالوا يقع كل ما يقع أنه مسح فهو مجزئ، ولو شعر واحد، يعني لو واحد جاء ومسح هكذا قالوا هذا مجزئ. هذا مذهب الشافعية، وذكرنا بأن الراجح خلاف هذا. لكن النووي ماذا يقول؟ قال اتفق الأصحاب الشافعية على أنه يستحب مسح جميع الرأس لهذا الحديث وغيره وللخروج من خلاف العلماء. يعني أهل العلم اختلفوا في المسألة، فماذا تفعل؟ الشافعية اللي يقولون لو مسحت شعرة واحدة يجزئك، قالوا بالاتفاق عندهم أخرج من الخلاف وامسح جميع الرأس، أخرج من الخلاف وامسح جميع الرأس. طيب عندنا مسألة، ما صفة مسح الأذنين؟ يعني الأذنين كيف نمسحهم؟ أحط صبعي داخل الأذنين وأخرجهم؟ ما الذي ورد؟ جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والإسناد حسن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاث، ثم غسل وجهه ثلاث، ثم غسل ذراعيه ثلاث، ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه. واضح بارك الله فيكم، يعني تمسح الظاهر والباطن، النبي صلى الله عليه وسلم بالسباحتين مسح الباطن، واضح بارك الله فيكم، وبالإبهامين مسح الظاهر، مسح الظاهر. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما، إذن الأذنان تمسحان من الداخل ومن الخارج، من الداخل ومن الخارج. طيب عندنا مسألة، رجل، وهذه مسألة واردة أيها الأخوة الأفاضل، في يده ستة أصابع، هل لابد يغسل خمسة ويجوز يترك السادس؟ لأن السادس زايد، واضح بارك الله فيكم. أم ماذا يصنع؟ قال النووي وحكى يعني: فإذا كان له أصبع أو كف زائدة، يعني عنده أصبع زائد أو كف زائدة، هذا قد يقع عند بعض الناس، وجب غسلهما بلا خلاف، هذا باتفاق العلماء، لأن الله قال غسل اليدين، فتغسل يديك، فيها خمس أصابع، ست أصابع، فيها أصبعين، فيها ثلاث أصابع، هذا الأمر يعني حسب ما خلقه الله سبحانه وتعالى، حسب ما خلقه الله سبحانه وتعالى. طيب، مسألة: إن قطع شيء من يده أو قدمه، يعني بعض الناس الله يعافينا فيهم سكري وقد يصابون بغرغرين في القدم، فتبتر بعض القدم، ليس كل القدم، بعض القدم، فماذا يصنع؟ يغسل المتبقي بإجماع العلماء، يغسل المتبقي بإجماع العلماء. نتكلم عن أي مسألة؟ قطع شيء وبقي شيء، قطع شيء وبقي شيء، ما تكلمنا عن مثلا واحد قطعت ذراعه بالكامل، لا، قطع شيء وبقي شيء، فإن هذا بإجماع العلماء يغسل ما تبقى، حكاه النووي إجماعا، والماوردي في الإنصاف أيضا إجماعا، والحطاب في مواهب الجليل ومن علماء المالكية أيضا إجماعا. ما الدليل؟ سؤال لكم حمود، ما شاء الله اليوم يعني لو بعضهم يقول يعني إن لم أكن في المركز الأول أمام ما عاد تفرق معاي لو كنت قبل الأخير، اللهم بارك، اللهم بارك. طيب، ما الدليل؟ سهل الدليل، سهل جدا دليل آية وحديث، ذكرني بالاسم، فيصل، تفضل فيصل، أيضا وحديث، أحسنت أحسنت، قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. واضح بارك الله فيكم. طيب، إن قطع العضو بالكامل، إن الله يعافينا ويجيرنا، بعض الناس تقطع يده من بعد المرفق، بعضهم تقطع قدمه يعني من الساق من تحت الركبة، هذا موجود عند بعض الناس، الله معافينا وسلمنا. ذكر جماعة من أهل العلم، وهذا المذهب المؤلف يذكر هذا، يستحب لك أن تغسل آخر جزء متبقي، يعني رجل قطعت يده من هنا، يقول هذا الجزء المتبقي تضع عليه شيء من الماء، تضع عليه شيء من الماء. والعجيب أن النووي يحكيه اتفاقا في المجموع، ويذكر أنه وارد عن ابن عباس، أنا يعني ما تيسر لمراجعة أثر ابن عباس، ولكن الأصل والله أعلم أنه يسقط غسل هذا العضو، هذا العضو مش موجود، واضح بارك الله فيكم، فيسقط غسل هذا العضو، ولا يلزم أن تغسل آخر جزء متبقي منه، ولا يلزم أن تغسل آخر جزء متبقي منه. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال فيما يتعلق بدرسنا؟ تفضلوا، تفضل محمد. سؤال جيد، لا علم عندي، لا علم عندي، الله أعلم، يعني لكن من باب المذاكرة، يقول أهل العلم قاعدة جميلة: ما ترتب على المأذون فمشروع، يعني أنت ما فعلت شيء خطأ فلا تأثم على هذا، واضح بارك الله فيك، ويعني لو فاتتك كبيرة الإحرام فتعذر على هذا الأمر لأنك فعلت ماذا؟ شيء مشروع، هذا هو بارك الله، لكن نحتاج أيضا أن نراجع الشيخ. تفضل سامي. أحسنت، مسح الرقبة لم يرد فيه حديث، وإنما الوارد في الآية وفي الحديث مسح الرأس. نعم، نعم، نقول هذا خطأ، هذا خطأ وخلاف السنة. تفضل حمود. يجوز بارك الله فيك، لكن يعني تحتاج مراجعة المسألة الشيخ. هنا تفضل. هي ستأتينا في المسح على الحائل الشيخ، ستأتينا إن شاء الله. هنا المرأة هل تمسح على خمارها أم لا؟ تفضل. نعم. مر عليك أحد يقول بعدم جواز التلفيق؟ هل مر عليك أحد؟ أنا حسب علمي والله أعلم يعني ما يذكر هذا أهل العلم. لا بالتلفيق ما في حرج، يعني أن تغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثة، يقول ما في حرج في هذا لأنك فعلت ما أمر الله. لا لا، الذي أقصده لا أعلم أحد يقول لا يجوز لك أن تتوضأ ملفقا، هذا اللي أعرفه الشيخ. الله أعلم. هنا تفضل. نعم. شيخي نحن في اتفاق اتفقناها أيضا من أول يوم أن نحن نشرح كتاب، فالأسئلة تتعلق بموضوع الدرس، يعني نحن لسه في مجلس إفتاء ترى الشيخ. هي نعم، فتسمح للشيخ أن أي سؤال خارج الدرس ما أجيب عنه، وكتاب الصلاة سيأتينا. هي نعم. طيب بارك الله فيكم. أحد عنده شيء آخر؟ طيب تفضل. نعم نعم أحسن. هي قاعدة التداخل، يقولون العبادة التي أمر بها والشرع طلب منك أن تأتي بهذه العبادة فلا يصح أن تتداخل مع عبادة أخرى. أضرب لك مثال، الآن سنة الفجر عبادة مقصودة لذاتها، صلاة الفجر عبادة مقصودة لذاتها، هل يجوز أن تصلي ركعتين وتقول هي عن الفرض والنفل؟ لا. مثال آخر، صيام رمضان مقصود لذاته، صيام النذر يجب أن تفي به مقصود لذاته. لو أن رجل نذر أن يصوم أسبوع، قال فرصة بصوم رمضان ومع رمضان بنوي أن أفي بهذا النذر، لا يصح. أضرب لك مثال على العكس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ليست مقصودة لذاته، أي ركعتين، لو جيت وصليت الفرض سقطت عنك تحية المسجد، لو جيت وصليت الضحى سقطت عنك تحية المسجد، وهكذا. بارك الله فيك. لا، الدليل استقراء الشريعة الشيخ وفهم السلف، هكذا بارك الله فيك. هنا تفضل شيخي. هنا أحسنت. جاء اسمك الشيخ عمر، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ما في حرج. لو أن رجل قال أنا غسلت وجهي مرة واحدة، وضوئي صحيح أم باطل؟ وضوء صحيح، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، واضح؟ هنا. طيب قبل الختام أيها الأحبة الأفاضل، نبهني أحد الإخوة المصلين، ليت الإخوة بعد جلسوا على كراسي أو غيره ويرجعونها إلى أماكنها بارك الله فيكم، أنه يأتون في صلاة الفجر وبعضهم يقول نجد بأن المسجد مبعثر، هكذا قال لي أحدهم، فقلت أنا أخبركم بهذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.